حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باريك. تختل في كبري لاه بلا فكري والموت آتيك. دنياك ورتك والله أنستك فاهجر معاصيك. فالذنب لا ينسى والبر لا يبلى والله يدعوك.
يا نصيحي خليني فالنصح صدعني أرجوك أرجوك.
حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باريك.
يومي أقضيه في اللهو واللعب وأعشق الكسلا، والليل أمضيه في الشدو والطرب لا أبتغي بدلا.
إياك يا سعد تغتر بالنعم فلا تدوم لك.
يا صاحبي إنني أدرى بأحوالي والله يجزيك.
حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باريك.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخي المسلم، أنت من خير أمة أخرجت للناس، وهذه أعظم منة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فاصطفى أقواما وجعلهم مسلمين، اختار أناسا ليكونوا من خير أمة أخرجت للناس. وانظر إلى هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فعل الخيرات وتعدي الخير إلى الناس. واعلم أن خير الدنيا والآخرة في طاعة الله والإحسان إلى الخلائق، وإن شرعنا وديننا من أوله إلى آخره جاء بهذين الأصلين العظيمين: عبادة الله عز وجل وتوحيده، التوحيد الخالص، والإحسان إلى الخلائق، الإحسان المادي والإحسان المعنوي. يقول رب العزة سبحانه وتعالى مبينا أولئك المستثنون من الخسران، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول ربنا سبحانه: وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل أوصى أنبياءه ورسله وأصفياءه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعل أمر بالإحسان في الشريعة من أولها إلى آخرها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويشمل ذلك الإحسان إلى الخلائق: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والإحسان يشمل الإحسان في العمل لله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلائق. عباد الله، إن الشريعة جاءت بنفع الخلائق، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. فعلق ذلك صلى الله عليه وسلم بالمستطاع لدى العبد. فكلما كان لديك القدرة أو الاستطاع أن تنفع أخاك فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، سواء كان ذلك النفع بالمال، أو ذلك النفع بعلم، أو بنصيحة، أو بقضاء مصلحة وقضاء وتر. كل ذلك وكل هذه الصور من صور نفع الخلائق، وبذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا وجدنا سبيلا إلى نفع أخاه في قضاء مصلحة أو أداء عمل أو الرفع عنه والحمل والزود والدفاع، فذلك كله مما أمرت به بأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه ما من يوم يطلع على الخلائق إلا وأنه قد كلفوا بصدقات بعدد مفاصل أبدانهم. فما من يوم تطلع فيه الشمس ولا يصبح فيه ابن آدم إلا ويصبح عليه في كل سلامة من بدنه صدقة. أمر أن يتصدق بهذه المئات من الصدقات. والصحابة يبينون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأنى يجد ذلك؟ كيف يتصدق الإنسان بحوالي 360 صدقة في كل يوم؟ نعم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزو الشوكة عن طريق الناس والحجر والعرض وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يبقى وتدل المستدل حتى يبلغ حاجته وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وتسعى بشدة ذراعيك إلى المحتاج الضعيف. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألوان الصدقات المنوطة بهم كل يوم، فكأنك مطالب كل يوم ب350 أو 60 مصلحة تقضيها لإخوانك. هذا من ضمن الأعمال التي تكلف بها كل يوم تطلع فيه الشمس. عباد الله، إن هذه الصدقات كما كانت في كل تسبيحة وكل تصديقة وكل تحميلة وكل تكبيرة، كما كانت في ذلك فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن منها قضاء مصالح الخلائق بهذه الألوان والأنواع التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل. ومن أعظم ذلك الواجبات والحقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب: أمرنا بسبب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميد العاطس وعيادة وإنشاء السلام وإجابة الدعوة ونصرة المظلوم وإبرار المقسم. كل هذه المذكورات إنما هي تتعلق بالخلائق، وهذه واجبات شرعية منوطة بكل مسلم كل يوم. أرأيتم لو حمل كل مسلم من المسلمين هذا الأمر على عاتقه، وإذا قام من نومه عرف أنه مكلف بمئات المصالح التي ينبغي أن تقضى للخلائق، وضربوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من أن تحتقر شيئا من ذلك، فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن تلك المصالح التي ينبغي أن لا نغفل عنها وهي أن تكلفك كثيرا بأن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكرم الله عز وجل له ملك يقول: ولك بمثل ولك بمثل، فأنت تدعو أيها العبد المذنب ويسخر الله عز وجل لك ملكا مطهرا لم يذنب بل هو طاهر أبدا يدعو لك بمثل ما دعوت لإخوانك. هذا كله إخواني يبين حرص الشرع على أن يقضي الناس وأن ينظر الناس في مصالح بعضهم البعض. لذلك أيضا نصرة المظلوم على الظالم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا سمعت من يرداك مسلما فينبغي أن تقف منه موقف المدافع وأن ترد هذه الغيبة عنه وأن ترد هذه المذمة عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يرد عن وجهك النار يوم القيامة. وما أحوجنا أن نزحزح عن النار يوم القيامة. عباد الله، كما قلت لكم إن فضل صالح الإخوان لا تكون في الأمور المادية فقط بل يشمل ذلك الأمور المعنوية، فكما سمعتم في هذا الحديث لما جاء الطعن في عرضه والذهب له والنيل منه كان الأجر لمن دافع عنه وذب عنه. من ذلك أيضا يا عباد الله الإصلاح بين الناس، فإن مما يتاب عليه العبد ويكون نفعه متعديا ويعظم الله عز وجل له به الأجر أن ينظر إلى المتخاصمين أو المتخاصمين فيصلح بينهم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحارقة. فإذا سعيت في الإصلاح بين متخاصمين خير لك من الصلاة والصيام والصدقة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإصلاح حتى بين المتوفى وورثته، فقال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موصى جنبا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا وجدت جورا في الوصية أو جورا فيما كل به هذا المتوفى بعد موته فأصلحت ذلك الذي أفسده وراضيت الورثة وأصلحت بينهم، فإن هذا من أعظم الأعمال ومما أباح الشرع فيه تغيير ما أوصى به هذا الآخر لما أوصى بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. فجاء في قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تصلحوا بأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لأن كثيرا من الناس يحلف بالله عز وجل: والله ما أتدخل في موضوع فلان، والله لا أدخل من فلان وفلان، والله لا أصلح لهم، والله لا أذهب إليهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا جعلتم ذلك عرضة وكان المانع لكم من الإصلاح أنكم أقسمتم بالله، فإن الله عز وجل تنازل عن ذلك الحق وأمرك أن لا تفعل ذلك الذي أقسمت عليه من الشر وعدم الإصلاح وتكفر عن يمينك. انظر إلى عباد الله، إن حقوق الخلائق رب العزة يشرع لها ويذهب تلك الحوادث والموانع التي يجعلها الخلائق بينهم وبين الإصلاح. من ذلك أيضا إقامة الشهادة لله، فإن استطعت أن تنفع أخاك بشهادة صدق فلا تمتنعن عن ذلك، فإن كثيرا من الناس رغم أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وأقيموا الشهادة لله، يعلم الحق ويكتمه، يعلم الحق ولا يظهره، يعلم تلك الشهادة شهادة الصدق ويكتمها ولا ينفع إخوانه بها. ذلك ويمنعه أنه يفكر في المتاعب التي سيلقاها لو شهد تلك الشهادة، أنه سيتعرض لسيء وجيه ويستفسر منه ويشغل من وقته. عباد الله، إن شغل الأوقات لله عز وجل هو العبادة، وما خلقنا الله عز وجل وما أطال في الأعمال وجعل فيها فسحة إلا أن نزداد من التقرب إليه سبحانه وتعالى وعبادته. عباد الله، إن الشرع أمرنا حتى بالإحسان إلى الغريب الذي نلقاه في الطريق ولا نعرفه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. قيل: ما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وإنشاد السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤيد الملهوف وتهدي الضال. هذا بمجموع روايات هذا الحديث، فمجموعة من المصالح التي تقضيها لأقوام لا تعرفهم، تلقاهم في الشارع ولا دخل لك بهم ولا تعرف عن أحوالهم شيئا إلا أنك تعرف كيف تتقرب إلى الله عز وجل وكيف تحسن كما أحسن الله إليك. وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذه صور من الإحسان بالأعمال وقضاء المصالح. ومن ذلك أيضا يا عباد الله الإحسان بالمال. وما أحرج الناس في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه، وفي ظل قلة الوظائف وقلة الأعمال وقلة الرواتب وقلة الأجور، ما أحوجنا إلى أن نعين إخواننا في هذه الشدة وفي هذا الضيق وفي هذا الحرج الذي يضطرهم، وما أكثر من يتحرج ويضيق به الحال. عباد الله، تقضي حاجة أخيك بمالك. عباد الله، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخفض عن نفسك حرها وأذهب عن نفسك ضيقها بما تبذله لإخوانك المحتاجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يستظل المؤمن يوم القيامة بظل صدقته. فعد من ظل تلك المظلات التي تظلل صاحبها يوم القيامة الصدقة، فكما أنه تظلل البقرة والعنوان اللتين تحفظهما كذلك تظللك تلك الدراهم التي تنفقها في سبيل الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. فلم ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر التحداح رضي الله عنه حين يسمع هذه الايه يقول: يا رسول الله، أربنا يسألنا ويطلب منا ويريد منا القرض؟ قال رسول الله: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: فإني أقرضت ربي حائطي، وكان له حائط فيه 600 نخلة كان أحب المساكين إليه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ظل يذكره حتى بعد موته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كم من عتق معلق او مدلل في الجنة مثل الدحداح. كم من عتق معلق مدلل في الجنة، اي ما اكثر تلك الاوصال المدللات لابن الدحداح رضي الله عنه حيث انفق ذلك في سبيل الله عز وجل. عباد الله، إن لم تستطع أن تحسن إلى الناس بقضاء مصلحة أو بمال، فأحسن إلى الخلائق بكلمة طيبة. وامتثل ذلك القول الذي قاله عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه لما قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فكن أخي المسلم مباركا أينما كنت وأينما حللت. إن استطعت أن تكون مباركا بقضاء مصالحهم فبها ونعمة، إن استطعت أن تكون مباركا بالإنفاق عليهم فبها ونعمة، وإن لم تستطع فبكلمة طيبة، بأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا ركبت سيارة أو حافلة أو طائرة أو أي وسيلة مواصلات وجاورك مجموعة من العصاة يتحدثون فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فأحسن إليهم وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. عبد الله، إذا سرت بالشارع فرأيت المنكرات وما أكثرها في هذا الزمان، فمن الإحسان إلى الخلائق ومن المعروف الذي تؤديه إليهم وهو أعظم المعروف أن تصل عز وجل عباد الله، كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأولئك الذين يعلمون الناس الخير، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يعلم الناس الخير كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. كونوا كالمطر الغزير الذي ينزل من السماء فتنبت به الأرض، لتكن كلماتكم كهذا العذب الفرات، كهذا الماء النازل من السماء على قلوب الخلائق، فيستفيد منها من شرح الله عز وجل صدره للإسلام. ولهذا نجد الفتاوى كثيرة في هذا الباب، حين يسأل الناس: أكون معتكفا فهل أخرج من اعتكافي لقضاء مصلحة فلان أو لاتباع جنازة أو قضاء وطن آخر؟ والعلماء أكثرهم يفتونه بذلك ويشرعون له ذلك، إذ أن النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص الذي يخص نفسك وفقط. عباد الله، وفي ذلك كله مقدر المصالح والمفاسد، وكثير من الخطباء والدعاة مع دخول رمضان يتركون منابرهم ويتركون دعوتهم رجاء أن يحصلوا العمرات في رمضان. نقول لهم: يا عباد الله، لو أنكم رددتم ذلك ووفقتموه فيما بينكم حتى تبقت الدعوة قائمة أبدا، إلا أن النفع المتعدي للناس في الدعوة مقدم على ذلك النفع الخاص، وفي ذلك تفاوت عظيم يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. إلا أنه أحببت أن أنبه إلى أن ذلك النفع المتعدي يقدمه العلماء على النفع الخاص الذي يخص صاحبه. من ذلك أيضا مما أمر به الشريعة وما أكثر ما أمر به في نفع الخلائق أن تشفع لإخوانك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فينبغي أن تكون لك شفاعة حسنة، تتوسط لفلان لله عز وجل، لا تبغي منه مالا ولا رشوة، إنها شفاعة حسنة، تتوسط له عند أقوام ليقضوا له مصلحته. وهذا لون من النفع يفعله من كان له جاه وقدرة على ذلك. فكثير من الناس ليس له مال ولا يستطيع أن يقضي المصلحة لأخيه، إلا أنه يملك من الجاه والمنزلة والوجاه لما يستطيع أن يتدخل حتى يشفع لفلان عند أقوام فيقضوا له مصلحته بناء على شفاعتك. فتؤجر كأنك قضيتها لك، اشفعوا فلتؤجروا. عباد الله، هذه ألوان وصور مما ينفع العبد به إخوانه، ويصير به مباركا أينما كان، ويصير به إن شاء أن يكون من خير أمة أخرجت للناس. فإن الله سبحانه وتعالى قد نص في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد ابتعثنا وأخرجنا للناس، أي قضاء مصالح الناس بالعلم النافع وتبليغ الدعوة والتوحيد وقضاء أوطانهم بالأموال والمصالح وغيرها. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يعزنا ويعدنا على فعل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عباد الله، إن الله أكرم الأكرمين، فإنك لا تمد يدك إلى أخيك بشيء إلا وجهك أعظم وأعظم إخوانه أن يثبته الله يوم القيامة على الصراط. فكما جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وما أكثر من ظلم في هذا الزمان عباد الله. لو أننا سعينا في مصالح هؤلاء المظلومين حتى نثبت لهم حقوقهم، فإذا المكتوبة على ذلك أن يثبت الله عز وجل قدميك على الصراط يوم القيامة. فمن مشى مع أي مسلم في حاجة حتى يثبتها، أي حتى يحققها له ويقضيها له، أثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام ويوم تزول بين يدي الله سبحانه وتعالى على الصراط. عباد الله، اعلم ان احب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه بها كربه او تقضي عنه دنيا او تطرد عنه جوعا. هذا كله ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله. فيا عباد الله، لا يفوتنكم هذا الخير، لا يفوتنكم هذا الخير، فان صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإذا أردت أن تقي نفسك مصرعا لمصارع السوء سواء في الدنيا أو في الآخرة فبين يديك حوائج إخواني. عباد الله، لا تفوتنكم قصة أصحاب الغار، أولئك الثلاثة الذين كشف الله عنهم كربة تحقق بها هلاكهم لولا ما كان لهم من الأعمال فيما يتعلق بالخلائق. فالأول كان عمله متعلقا بوالديه، فلا يسقي أولاده حتى يسقيهم، يقضي مصلحة الأب ومصلحة الأم وينظر ما يحتاجه الوالدان، ففرج الله عنهم هذه القربة بما فعلوا وبما صنعوا من بر الوالدين والإحسان إليهم وقضاء أوطارهم ومصالحهم. أما الآخر فالذي قضى مصلحة ابنة عمه ولم يرد منها حين أنفق إلا السوء، وترك ذلك لله عز وجل مع إبقاء المال لها لشدة حاجتها إليه، فقضى لها حاجتها لله عز وجل دون أن يمسها بسوء فكشفت عنهم الكربة. وأما الثالث فيعظم المال وينمي المال ويدبر المال لأخيه الذي غضب وترك الحق البريء. إذا نظرتم إلى مال هؤلاء الثلاثة وجدتموها أعمالا متعلقة بالخلائق فعظم الله بها الأجر وكشف الله عز وجل عنهم بها الكربة. عباد الله، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكركم يوم أن جاء في أول يوم نزل فيه الرسالة: اقرأ. وعاد بها إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتقول له: لا تخف، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تذكر العلة التي لأجلها لا يخزيه الله أبدا، تقول له: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتغري الضيف. انتبهوا، ذكرت أعمالا متعلقة بالخلائق. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكلب، الكلب الذي يكون كلبا على مولاه يعني عبئا ثقيلا، الرجل الفقير يكون عبئا ثقيلا على أهله ومواليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الكلب ويكسب المعدوم، المعدوم الذي لا يجد مالا يراه النبي صلى الله عليه وسلم مكسبا، يراه النبي صلى الله عليه وسلم كسبا فيضمه إليه ليقضي له حاجاته، ليقضي له حاجاته ويرفع عنه ذلك العلم الذي هو فيه. إنك لتصل الرحم، فتذكر صلة الأرحام، الإحسان إلى الأرحام، فالله عز وجل لا يخزيك أبدا وأنت تصل الرحم، الله لا يخزيك أبدا وأنت تحمل الكلب، الله لا يخزيك أبدا وأنت تكسب المعدوم، الله لا يخزيك أبدا وأنت تقري الضيف. إنه الإحسان إلى الخلائق بأنواع من الإحسان. فلما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه واجتباه وعرف له الخلائق جميعا ذلك، فكان لدعوته الوقع العظيم في قلوبه والأثر الذي نراه إلى اليوم في العالم إلى يوم الدين. إنه أثر تلك الأخلاق وتلك السلوكيات وذلك النفع المتعدي الذي كان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلت دعوته وأقبل عليه الناس من كل حدب وصوب. فصدق ربنا سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا عباد الله، ما حضر المكان إلى أن يتذكر كل مسلم ما كلف به مع طبيعة كل يوم وصبيحة كل يوم وإشراقة كل شمس ما كلف به من الأعمال والصدقات التي على رأسها الله مصالح الإخوان وأرضاء المسلمين وحاجاتهم. عباد الله، إن هذا الأمر الرباني وهذا الأمر النبوي وهذا التكليف والتشريع في دين الإسلام يكلف به أفراد ويكلف به الدول والأمم. إننا لما نشئنا على الأنانية ورؤية النفس وحب الذات صار كل إنسان لا يرى إلا مصلحته. فانظر إلى يومك تجد أن اليوم كله يقضى بتحصيل مال أو منفعة لزوج وولد أو خاصة لنفسك وبيتك، وتنسى تماما أنه تعلقت بك حقوق هي حقوق للمسلمين جميعا، بها صرت من خير أمة أخرجت للناس. عباد الله، إننا لما نشينا على هذه الأنانية، لما صرنا حكاما ورؤساء ووزراء ومسؤولين، كنا على نفس الأخلاق، فصارت الدولة ترى الدولة المسلمة تقتل وتشرد وتسبى، ويعمل فيها القتل بشتى ألوانه، أطفال ونساء وشيوخ، والقلوب لا تعرف إلا نفسها، والعباد لا يعرفون إلا مصالح أنفسهم. إنها التوبية التي ربيت عليها الأمة، التي لا تعرف إلا الذات، التي لا تعرف إلا الأنانية. نسينا معاني الإيثار، نسينا فضائل الأوتار، نسينا مصالح الخبائث، نسينا أن خير الناس أنفعهم للناس، نسينا أن الله عز وجل يعظم الوجوه للخبائث بمثل ذلك الذي يفعلون. أقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. واعلموا أن الله أكرم الأكرمين، فإنه من يقدم لله عز وجل درا يأتيه القناطير المقنطرة من الخير في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ارفع عنا الشح والأنانية والأثرة والبخل. اللهم إنا نسألك إيثارا وعطاء وكرما وجودا، اللهم أنزل علينا الخير صبا، اللهم ارفع عنا مرضك وضررك، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وحققنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا منصورنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالق.